أو العالة في الثوب أو البدن أو المكان مما لا تصح معه الصلاة من النجاسة والقدر. فإذا ناسب عند الكلام على أحكام الطهارة أن يبين أحكام إزالة الخبث. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يتكلمون في باب الخلاء على أحكام شرعية، منها ما يتعلق باللفظ ومنها ما يتعلق بالأفعال. فهناك أحكام ينبغي متعلقة بالأقوال كالدعاء الذي يقوله الإنسان قبل الدخول إلى الخلاء، وهناك آداب قولية بعد الخلاء، وهناك آداب فعلية قبل الخلاء وأثناء الخلاء. أما الذي أثناء الخلاء فطلب قبل الخلاء أن تطلب مكانا مستترا بعيدا عن الناس، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام من الأحاديث تستدل على عدد من الآداب، وهذا يدل على سمو شريعتنا وكمالها وأنها كانت مع الإنسان حتى في قضاء حاجته. ولذلك هي شريعة كمال لا شريعة نقص، يتعبد الإنسان ربا حتى عند ذهابه لقضاء حاجته، حينما يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطى فعل هذه الآداب التي توجب له الفوز برضوان الله عز وجل. فمن الآداب ما يكون قبل الخلاء الأذكار التي يقولها الإنسان قبل الخلاء، وطلب الموضع البعيد عن أعين الناس والموضع الذي لا يضر الناس قضاء الحاجة فيه، وكذلك الموضع الذي لا يؤدي إلى تنجس الإنسان وإصابته بالقدر لو قضى الحاجة فيه كالموضع الرخو. ثم كذلك هناك آداب أثناء قضاء الحاجة من عدم الكلام كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن الله ينقص العبدين يجلسان على الغائط يضربان الغائط يكلم أحدهما الآخر. وكذلك من الآداب أن الإنسان إذا انتهى من قضاء حاجته كيف يتطهر وكيف يزيل الخبث من الموضع. وكذلك أيضا ما يتعلق من الآداب ما يكون بعد الفراغ من قضاء الحاجة من حمد الله عز وجل، وكذلك استغفاره كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لذلك من العلماء من يسمي هذا الباب بباب آداب قضاء الحاجة بكثرتها وتنوعها، ومن العلماء من يسميه بباب الخلاء، وبعضهم يقول باب آداب الخلاء، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء ومن العلماء من يسميه بباب الاستطابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه ومن العلماء من يسميه بباب قضاء الحاجة. فالمقصود قوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم لحاجته. فهذه الأسماء لهذا الباب لها أسباب كما قلنا لاختلاف ألفاظ الأحاديث في وصف هذا الباب بين المسميين، وهما بقوله رحمه الله باب دخول الخلاء والاستطابة، وكأنه يقول باب الأحكام أو الأحاديث المتعلقة بالخلاء والاستطابة. وأما الخلاء فهو مأخوذ من خلا الشيء إذا لم يكن به ما الشيء الخالي من الناس الذي لا يوجد فيه أحد، قالوا سمي الخلاء خلاء لأن الإنسان في الغالب إذا أراد أن يقضي حاجته يطلب موضعا خاليا من الناس حتى يكون أبلغ في استثاره. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد واستتر وأما قوله بالاستطابة فهي مأخوذة من انقاض الشيء إذا نضف، والمراد بذلك تطيب الموضع من القدر أو الخارج من السبيلين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء تقدم أن هذه الصيغة إذا دخل أو إذا فعل أو إذا قرأت أنه هناك أن فيها محذوف تقديره كان إذا أراد أن يدخل الخلاء هذا أصله. والخلاء له معنيان إما أن يراد به الموضع البراز الذي ليس فيه أحد أو يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة. قوله الخلاء إذا دخل الخلاء إما أن يراد به الموضع المعد لقضاء الحاجة أو يراد به مطلق الفضاء فالخلاء هو الفضاء. فإن كان المراد به الخلاء الذي هو مطلق الفضاء فإن السنة أن يقول الإنسان هذا الذكر عند رفعه لثوبه أو عزله على قضاء الحاجة. ويكون قوله إذا دخل الخلاء يعني أراد أن يقضي الحاجة. وأما إن كان المراد به كان إذا دخل الخلاء الموضع المعين فلا إشكال، ويكون المعنى كان إذا أراد أن يدخل، لأن المواضع التي تقضى فيها الحاجة لا يشرع فيها ذكر الله عز وجل. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان على حاجته فمر الرجل فسلم فلم يرد عليه السلام، وانتظر حتى فرغ من حاجته. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا كان في هذه المواضع لا يشرع له التلفظ بذكر الله عز وجل. ومن ثم يكون قول أنس رضي الله عنه إذا قلنا إن المراد بالخلاء موضع قضاء الحاجة المعد لذلك كالحمام الذي يسمى في عرفنا أو بيت الماء أو بيت الطهارة كما يسمى في بعض الأعراب، هذا يقال فيه الذكر قبل الدخول أو عند إرادة الدخول. ويدل على ذلك رواية البخاري التي رواها في الأدب المفرد أن منها قول أنس رضي الله عنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. يدل هذا على أن الذكر يقال قبل الدخول لا أثناء الدخول أو عند إرادة الدخول، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم أصلها يا الله يا الله، فحذف حرف النداء وهو الياء وعوض عنه بالميم فصارت اللهم. ولذلك لا يصح أن يقال في النثر يا اللهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل منه، والقاعدة أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. ويستثنى من ذلك الشعر فإنه يجوز فيه قول يا اللهم، فقد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. ومنه ومن الشعر الذي ورد فيه الجمع بين البدل والمبدل على هذا اللفظ من قوله يا اللهم قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم. المقصود أن أصل اللهم أي يا الله. اللهم إني أعوذ بك أعوذ بمعنى ألوذ وأمتجئ وأعتصم بك أي بالله عز وجل من الخبث والخبائث. الخبث والخبث قيل المراد به الشر، المراد به الشر مطلقا، وقيل الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. وذلك لأن مواضع قضاء الحاجة أو الأماكن المعدة لقضاء الحاجة تحضرها الشياطين، كما ورد ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الفشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين. إن هذه الحشوش جمع حشية، والمكان الذي تقضى فيه الحاجة محتضرة، لأن الشياطين تأنس بالأماكن التي لا يذكر فيها الله عز وجل، والأماكن الخضرة النجسة والعكس بالنسبة للملائكة، فإنها تتنزل في أماكن الطهارة الحسية والمعنوية. تقول عليه الصلاة والسلام: إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. في هذا الحديث دليل على رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده، فمن الذي أعلمنا بأن هذه الأماكن فيها من الخطر أو حصول الضرر للإنسان، لولا أن الله عز وجل أخبرنا على لسان نبيه فشرع لنا أن نقول هذا الذكر لكي يكون عصمة وملاذا من الله تبارك وتعالى للعبد. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن العقول لا تدرك هذه الأمور، ولا يمكن للإنسان بالحس والمشاهدة أن يدرك وجود الشياطين وأنهم يستقرون في هذه المواضع، أو أنه يكون منهم الضرر والأذى للإنسان، فيشرع للإنسان أن يقول ذلك. وهنا مسألة: لو أن الإنسان في موضع قضاء الحاجة أراد أن يدخل ذلك الموضع لغير قضاء الحاجة، كالحال الآن في بعض الناس يجعل موضع قضاء الحاجة لضيق البيوت، قد يجعل موضعا للغسل أو موضعا لأي أمر من الأشياء التي يحتاجها، فيحتاج إلى الدخول. هل هذا الذكر خاص بالدخول لقضاء الحاجة أم هو عام؟ فالذي يظهر والعلم عند الله البقاء على عموم النص، والعلة التي من أجلها ورد النص خفية، ولو قيل إن سببها الشياطين فإن العود منهم على كل حال ما دام هذا هو موضعهم له وجه من المشروعية. فلذلك يشرع للرجل ويشرع للمرأة أن تقول قبل دخول ذلك الموضع وعند الخروج منه غفرانا ابتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بذلك تخصيصه لقضاء الحاجة يعني عند قضاء الحاجة وحدها، وإنما يختص بقضاء الحاجة قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا على القول، لأن قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى أن المراد بالأذى النجاسة. وأما إذا قلنا إن الأذى المراد به مطلق الأذى من الشياطين وغيرهم، فإنه يتأتى أن يقوله الإنسان بالخروج كما يقول لفظ غفرانك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، غفر الله لنا ولك، هل تبطل الصلاة إذا لم يقرأ المصلي البسملة سواء بالجهر أو السر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حكم ترك البسملة في الصلاة، وأن المصلي لو صلى بدون أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة هل صلاته صحيحة أم لا؟ والجواب أن الصلاة صحيحة لولا يبسل، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يترك البسملة اختيارا. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب البسملة، كما أشار الناظم إلى ذلك بقوله: بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذات الأشهر. يعني أشهر أقوال العلماء أن البسملة واجبة للفصل بين السور وعند ابتداء قراءة السور. وأما قولنا بوجوبها أو على القول بوجوبها، فإن ذلك لا يستلزم بطلان الصلاة إذا لم يبسمل الإنسان، فإنه صلاته صحيحة لحديث المسيء صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي وبين له صفة الصلاة لم يذكر البسملة من الأركان، وقال له: إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته. فهذا هو أصل عند أهل العلم رحمهم الله، وعليه فإن من ترك البسملة صحت صلاته. وأما على القول بأن البسملة تعتبر آية من الفاتحة فإنه لا تصح صلاته لأن ركن الصلاة القولي وهو الفاتحة لم يذكر. الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل صح حديث في الدخول إلى الخلاء أو الحمام أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى؟
لا أحفظ حسب علمي أن هناك حديثا صحيحا يأمر الإنسان عند دخول الخلاء بتقديم رجله اليسرى وتأخير رجله اليمنى، وإنما قال به العلماء واستحبه الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وشأنه كله. قالوا إن هذا التيمم إنما يكون في الأمور التي فيها تشريف، فتشريف اليمين عند دخول الخلاء تأخيرها عن الدخول، وتشريفها عند الخروج من الخلاء تقديمها عند الخروج، فهذا من باب الاستنباط من النص وله وجه، فلا حرج على الإنسان أن يفعله، والله تعالى أعلم.
هل الحديث عند الخروج من الحمام الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني صحيح؟
فيه كلام. نعم
صحيح يعني شيخ؟
لا نتكلم في السنة، لكن يعمل به ليس ضعف مما لا يشبه الحمد.
نعم. ما صحة الزيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث ومن الشيطان الرجس النجس؟
نعم، هذه رواية ابن ماجه وهي متكلم فيها، ومن العلماء من حسن إسنادها. نعم.
عندما تغسل المرأة طفلها في الحمام تهدئ من بكائه إذا بكى وتسمي عليه، هل يجوز ذلك؟
تسمي في نفسها. ولذلك قال العلماء إن الإنسان إذا أراد أن يتلفظ بلفظ فيه ذكر وهو على قضاء حاجته إنما يكون ذلك في نفسه لا لفظا وكلام مسموعا. نعم.
لقد ذكرتم في حديثكم آنفا بأنه لا يشرع الزيادة في الأعضاء، وذكرتم أن ذلك هو قول الجمهور، ثم إن بعض العلماء حينما شرح هذا الحديث قال أنه يجوز بل يستحق، وقال هو قول الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فنرجو منكم التنبيه على ما قلتم ذات مباشرة.
المحفوظ عن مالك رحمه الله وكذلك الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تشرع الزيادة، وكذلك الشافعية هم المنسوب لهم الخلاف في هذه المسألة. فعلى هذا القول إذا قلنا إن المالكية والحنابلة بناء على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد يعتبر بذلك قولا للجمهور، لأنه يوصف القول بكونه قولا للجمهور حتى ولو كان بين مذهبين ومذهب معارض لذلك لبينك المذهبين. فإذا كان هناك مذهب يقول بالجواز ومذهبان لا يقولان بالجواز صح وصف الجمهور للمذهب المشتمل على المذهبين للقول المشتمل على المذهبين. وعلى هذا فإنه يجتمع المالكية والحنابلة على المنع من الزيادة ويصح وصفه بكونه قولا للجمهور، والله تعالى أعلم.
يا شيخ، لقد علمتنا الأحكام الفعلية من الدخول والخروج فجزاكم الله خيرا، ولكن يليق لو تذكر لنا موقفنا من الناحية القلبية.
نعم، الحياء ينبغي للإنسان أن يكون حيا، خاصة في مثل هذه الأحوال، ومن لا حياء عنده لا خير فيه. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي ولماذا تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم دع فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن منا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء منقبع وهو دليل على الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي بعض الأمور، وهو على نوعين: حياء محمود وحياء مذموم. فالحياء المحمود أن يحمله على الاستتار والحشمة والمحافظة على حسن القول، فهذا محمود شرعا وطبعا، وصاحبه صاحب عقل كامل وفطرة سوية. ولذلك قال الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فإذا كان الإنسان عنده حياء من هذا النوع الذي يحمله على مكارم الأخلاق والبعد عن سفاسفها فهو محمود. وتطبيق هذا الحياء عند قضاء الحاجة أن يستحي الإنسان من نظر الناس إليه، فيبعد في المذهب ولا يأتي في مواضع قضاء الحاجة. وهنا أنبه على أن بعض الناس يأتي في مواضع الوضوء ويقضي حاجته في موضع الوضوء، وقد جمع بين ذنبين: الذنب الأول أنه عرضة لكشف عورته، والذنب الثاني أنه يؤذي المسلمين بالنجاسة التي تكون في ذلك الموضع. وينبغي نهره وزجره وتذكيره بالله عز وجل. إذا فعل أحد ذلك بمرأة ومصنع من الإنسان ينبهه ويذكره ويأمره بتعاطي الكمال والبعد عن هذه الأمور التي فيها مخالفة للشرع بكشف العورة وأذية المسلم. ومن الآداب التي ينبغي للإنسان أن يراعيها ألا يبالغ في كشف عورته. إذا أراد أن يقضي الحاجة فيرفع ثوبه إذا اقترب من موضع قضاء الحاجة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الأسباب في البعد، حتى قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في عذاب القبرين اللذين يعذبان، قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ذهب بعض العلماء إلى أن كشف العورة وكشف السوءة عند قضاء الحاجة مظنة عذاب القبر وفتنته والعياذ بالله. وإن كان الصحيح كما سيأتي أن المراد به المحافظة على الطهارة والبعد عن التقدر بالبول الذي يقضي به الحاجة، لكن ينبغي للإنسان أن يتعاطى ذلك. وأنبه أيضا على ما يفعله بعض الناس خاصة في طرق السفر، فإنه يكون قريبا من الناس على وجه تكتشف به عورته ويبالغ في كشف عورته، فلا ينبغي له ذلك. حتى ورد في بعض الأحاديث والعياذ بالله لعن من كشف عورته وأبدى سوءته والعياذ بالله. وكل من تسبب في إبداء العورة وكشفها والتساهل فيها وفتنة الغير بها فإن عليه وزر كل عين نظرت إليها وكل قلب فتن بها. ومن هنا يتبين أن لبس بعض الثياب التي توجب كشف العورة على الإنسان وزرها ووزر كل من فتن بالنظر إليها، سواء كان ذلك من رجل أو امرأة. فالمقصود أن الإنسان عند قضاء الحاجة ينبغي أن يتعاطى هذه الآداب، وكذلك أيضا يتعاطى الآداب الشرعية. فإذا كان الموضع صلبا لا يبول على موضع صلب يضلي إلى طشاش البول أكرمكم الله، أو النجاسة على الثوب أو على غيره من الملبوس، بل ينبغي عليه أن يبتعد عن ذلك وأن يطلب موضع الرخوة. وإذا كان الموضع نجسا ابتعد عن الجلوس فيه هل مقصود أنه يتعاطى هذه الأمور؟ ومنها ألا يأتي في موضع يؤذي الناس مثل الظل، لا يأتي في الظل ويبول فيه أو يقضي فيه حاجته، ولا تحت شجرة مثمرة، وكذلك في أماكن شرب الناس كالمستنقعات والبرد ونخلها. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنان. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يبول في ظل الناس في ظل الناس وطريقهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول على هذا الوجه. ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي للإنسان من آداب قضائه للحاجة ألا يستدين النظر إلى عورته من غير حاجة. كل ذلك تعاط لكمال المروءة وكذلك الحياة. والله تعالى أعلم.
بعض من المصلين إذا أتوا إلى الصلاة تركوا إتمام الصفوف الجانبية وأتوا إلى هذه القاعة ولم يتم الصف الجانبي، فما حكم ذلك؟
أثناء إلقاء الدرس لا حرج، وبعد إلقاء الدرس يأخذون الصفوف ويتمون الصف الأول والأول، أما أثناء الصلاة فلا يجوز البقاء في صف مع نقصان الذي قبله، بل ينبغي أن يتم الصف الأول فالأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي أن تتم الصفوف، والخطو إلى إتمام الصف خطو مبارك ومأجور عليه الإنسان، والله تعالى أعلم.
إلى طلبة العلم الذين يفهمون كلام العلماء فهما يعني خاطئا أو فهما سطحيا، فكم من افتراءات نسمعها على العلماء وذلك بسبب الفهم الخاطئ من كلام العلماء.
ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في النقل عن العلماء، ذلك أن نقل الفتوى والأحكام الشرعية عن أهل العلم ليس كنقل الأحاديث المجردة، يتيسر لكل إنسان من عوام الناس وجهلتهم. ولذلك أقول: لا تخلو الفتوى من حالتين: إما أن ينقلها الإنسان بنصها ولفتها مع المحافظة عليها فهو مأجور غير مأجور، والحالة الثانية أن ينقلها بفهمه، فهذه الحالة لا يجوز له إلا إذا كان فاهما أو من طلاب العلم الذين يفقهون معنى الكلام ومقاصد الألفاظ ودلالتها. أما أن يجترئ العوام على النقل عن العلماء وأن يحرفوا تلك الكلمات أو يبالغوا في النقل عنهم فإن ذلك لا يجوز. وهنا أنبه على ما شاع وذاع عند الكثير من أنه إذا سمع أي شخص يقول إن الشيخ فلانا قد أفتى يقوم فينقل تلك الفتوى. لا ينبغي لك أن تنقل فتوى إلا إذا جاءتك أو نقلها لك شخص يوثق بعلمه بشخص يوثق به عن شخص يوثق به، فلا تنقل الفتوى من العوام. فلو سمعت عاميا يحكي عن شيخ معروف أو شيخ مقتدى به أو يعمل بفتوى، لا تأتي وتقول إن الشيخ فلانا قد أفتى بكذا وكذا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع، بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع، فإنه عرضة للكذب. فلا ينبغي للإنسان أن ينقل كل فتوى، بل ينبغي أن يكون ذلك النقل حرفيا أو يترك النقل لأهل العلم، يترك النقل لأهل العلم. ولا يحكي الإنسان فتوى عن إنسان من أهل العلم إلا إذا كانت تلك الفتوى من ناقل صادق، كأن يكون سمع العالم أخبر بها، سل وقل له: أسمعته بأذني؟ فإن قال لك: نعم سمعته، وكان ثقة فحي هلا، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
علمنا أن تقدير الزوجة في أصح الأقوال لا ينقض الوضوء، فما الحكم في مداعبة الزوجة وتقديرها وضمها؟ هل ينقض الوضوء؟
المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل عائشة قبل أن يخرج إلى الصلاة، وهذا التقبيل كما فسره بعض أهل العلم رحمهم الله تقبيل رحمة وحنان وعاطفة وبر وإحسان منه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كريم المعاشرة لأهله وكان حسن المعاشرة لهم، فقالوا إن هذا من باب العفو ومن باب حسن المعاشرة، وحاشا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي الوطر أو تنتزعه النفس والشهوة لأمر قبل خروجه إلى تلك الصلاة التي كان يستحضر فيها عظمة الله، وكان يقول قبلها: يا بلال أرحنا بالصلاة. فليس تقبيله صلى الله عليه وسلم للشهوة، وإنما هو لمكان الرحمة والعاطفة وحسن المعاشرة. فإن الإنسان إذا قبل أهله أو ضمهم إلى الصدر عطفة من باب العفو والحنان وكمال الإحسان والمعاشرة يؤجر على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الوجه فإن الإنسان يقبل على هذا الوجه من حسن المعاشرة، وأما ما زاد على ذلك فله وقته، والله تعالى أعلم.
هل إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة من الخارج ودون أن يلتقي الختانات هل يجب في هذه الحالة الغسل؟
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء يقول إن العلة في إيجاد نفس الغرب أنه مظنة الشهوة على الغالب، والقاعدة أن الغادر لا حكم له، فكون الإنسان إذا مس الغرب لا تثور شهوته هذا نادر، فلذلك ينبني الحكم على الغالب من أنه تثور شهوته، وإذا ثارت الشهوة فإنه ينزل سبب الحدث منزلته كالنوم ينزل منزلة الحدث نفسه وليس هو بحدث في ذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النوم ناقضا كما صح بذلك الخبر في حديث صفوان بن عسال وغيره، فقالوا نزل السبب منزلة الحدث، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتحوط وأن يستبرئ لدينه، والله تعالى.